قال: ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا. ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. وفي الترمذي وغيره الدعاء هو العبادة، فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم.
وهذا الذي ينبغي أن يفعله الزائر للنبي صلى الله عليه وسلم إذا زاره وسلم عليه وأراد أن يدعو لنفسه، ينبغي أن يستقبل القبلة، لأن القبلة هي قبلة الدعاء، ولا يستقبل القبر خوفا من أن يتشبه بالمشركين الذين يدعون القبور، وإذا رآه الجاهل يظن أنه يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك كونه يدعو الرسول. فكونه يتشبه بالمشركين ولو في الصورة ممنوع، لا يجوز، بل ينبغي له أن يبتعد عن الإغلال، إغلال الغير ولو بالشيء الموهوم. وعن كذلك كونه يكون قدوة في أمر لا يجوز. وكذلك ما كانوا يتحرون الدعاء عند القبر، ما كانوا يتحرونه ولا يقصدونه، بل كانوا ممتثلين لأمره صلى الله عليه وسلم، حيث قال لهم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم. لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد اسم لما يتردد عليه ويعتاد المجيء إليه سواء كان مكان أو زمان، فما تردد واعتاد مجيئه للزمن صار عيد، وما تردد عليه واعتيد إليه بالمكان صار عيد. فالعيد يكون للمكان وللزمان، فنهى صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك، وقال: صلوا علي أينما كنتم، أينما كنتم. الصحابة فهموا هذا، فلهذا مع تمكنهم من كونهم يدخلون على القبر يتمكنون بكل سهولة، ما كانوا يذهبون إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه. فكان أحدهم إذا دخل المسجد صلى عليه، ولا كان يتجه بجملته إليه ويرفع يديه ويقول: أنا أسلم عليه. لا، ما كانوا يصنعون هذا، لأنهم يعرفون أن هذا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، بل ما كانوا يترددون عليه للسلام، للسلام ما كانوا يترددون عليه. المقصود أن السلف فهموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا ممتثلين له لأمره، مبتعدين عن نهيه، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بما يأمر الله جل وعلا به، وهو رسالته ودعوته بأن تكون العبادة لله وحده، لله وحده. نعم. وسيأتي الكلام على هذا المعنى الباب الذي يلي هذا الباب أو بعده بباب. نعم.
قال: وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وإسناده جيد ورواته ثقات المشاهير. قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري النافلة في البيت ونهى عن تحري النافلة عند القبور، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله، ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار الله وغيرة وقار لله وغيرة على التوحيد وتهجيل وتقبيح للشرك. ولكن ما لجرح بميت إيلام. فمن المفاسد اتخاذها أعيادا والصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعثير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الدين وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد ونادوا ولكن من مكان بعيد حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين فتراهم حول القبر ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا. فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات ويرتفع من الأصوات ويطلب من الميت من الحاجات ويسأل من تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة ذوي العاهات والبليات. ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. ثم أخذوا في التقبيل والاستلام أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام. ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود. ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق وقد قربوا لذلك الوثن القرابين وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام فيقول لا ولا بحجك كل عام. هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم إذ هي فوق ما يخطر بالبال ويدور في الخيال. وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. المسألة الأولى التغليظ الشديد في المصورين.
يعني كان المصور يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في النار وكونه من الله جل وعلا يقول من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرا. وسبق أن هذا من الوعيد الذي لم يأتي مثله في كثير من المعاصي من الكبائر والحديث فيه كثيرة استفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا وعيد شديد للمصور. والمصور في هذه الحديث هو كل من صور صورة ذات روح يعني الأمور التي يختص بها رب العالمين جل وعلا لا يجوز أن يفعلها المخلوق لأن الخلق من خصائص الرب جل وعلا، وهو الخالق البارئ المصور. ثم مع هذا كله يجعل لهذا المصور نفسا يعذب بها في النار، مع هذا التهديد وهذه الأشياء يجعل له كل صورة صورها نفس يعذب بها في النار، صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عظيم جدا. الصورة المقصود بها الصورة التي تكون ذات روح، ذات حياة روح، أما صورة الجبل، صورة الشجرة وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به.
المسألة الثانية التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي.
المضاهات يعني مشابهة، كونه يشابه الرب جل وعلا بالفعل، وهذا لا يمكن، لا يمكن للمخلوق، وإنما هو جرأة من جرأة ابن آدم، لأن ابن آدم كما وصفه الله جل وعلا ظلوم جهول، إذا اجتمع الجهل والظلم ماذا يصير؟ تنادى الإنسان الغي، صلى الله عليه وسلم.
المسألة الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة.
يعني قوله ليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة، هذا أمر يقصد به التعجيز، يقول يعجزوا ما يستطيعوا، وهذا يستمر دائما إلى قيام الساعة، مهما أوتوا من العلوم ومن الوسائل لن يستطيعوا أن يخلقوا حبة ولا شعيرة. يخلقوا حبة مما لا شيء، يوجدوها من العدم، هذا لا يمكن، ولا شعيرة ولا ذرة، أصغر مخلوق لا يستطيعوا. لو اجتمع حذاك الأطباء بما لديهم من الوسائل ما استطاعوا أن يخلقوا ذرة، بل هذا من خصائص الله جل وعلا وحده. نعم.
المسألة الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا.
أشد الناس عذابا المصورون، هكذا جاء، أشد الناس عذابا المصورون، الذين يصورون الصور. فالناس هنا مطلق، وهذا يفهم منه إذا أخذ بالعموم أنه أشد حتى من الكفار عذاب، صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لا يجوز أن نقول إن المصور إذا كان مسلما تصور الصور أنه يكون كافرا بذلك، لا، ولكن هو معرض لهذا الوعيد، يجوز أن يقع في هذا الوعيد، بل هو يوشك أن يقع فيه. نعم.
المسألة الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم.
هذا أمر صعب جدا، يكون المصور كل صورة صورها يخلق له نفس يعذب بها في جهنم، صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان الإنسان يؤمن بهذا يحدث له هذا خوف، أما إذا كان لا ما يؤمن ولا يبالي فهذا أمر آخر، وسيلقى ذلك وسيشاهده، ولكن حينما ينفعه الندم ولا ينفعه الاستعتاب ولا يمكن التوبة. التوبة معروضة لمن تاب، أي ذنب فعله الإنسان إذا تاب منه الله جل وعلا يتوب عليه تائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم.
المسألة السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح.
وهذا غير ممكن، هذا مثل ما سبق، ليخلق ذرة، ليخلق شعيرة، ليخلق حبة، مثله، يقال له أحي ما خلقت، يعني اجعله حي، انفخ فيه الروح. كيف ينفخ فيه الروح؟ هل يمكن؟ فهذا من أشد العذاب، كونه يكلف ما لا يستطيع ولا قدرة له فيه. أما تفعل هذا تبقى دائما معذبة، نسأل الله العافية. وهذا في حقيقة قلنا لا فرق في التصوير بين كونه يصور بيده أو يصور بآلة، إذا فعلى ذلك فهو مصور. نعم.
المسألة السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.
إذا وجدت الصورة الواجب أنها تطمس، يعني تمسح، تطمس من شيء يزيلها ويذهب حكمها، ضوية وما أشبه ذلك أو حبر وما أشبه ذلك يذهب حكمها إذا طمست. نعم. وجاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد فيها صور، حتى وجد فيها صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهم الأزلام، فقال قاتلهم الله، فقد علموا أنهم لم يقتسموا بها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني أن الذي يكثر الحلف لا بد أن يأثم، لأنه يحنث، يعني يفعل الشيء الذي حلف أنه لا يفعله، وفي هذا الاسم. ولكن كثرة الحلف غالبا تدل على أن الذي يحلف ويكثر من ذلك أنه لم يقدر الله حق قدره ولم يعظمه حق عظمته. والواجب أن الإنسان يعرف ربه حق المعرفة ويعظمه، وأنه لا يتجاوز الشيء الذي قد يترتب عليه سخط الله وعذابه، فإن الإنسان ضعيف، وإذا تعرض لمساخط الله يوشك أن الله يغضب عليه ويمقته ثم يهلك بذلك. ثم إن الحلف الذي هو اليمين هو في الأصل ذكرك من تعظمه عند الخبر تأكيدا لما تخبر به، وأنك إذا كنت غير صادق أنه يعذبك، هذا الأصل في الحلف. فلهذا وجب أن يكون الحلف بالله أو بصفة من صفاته، ولا يجوز أن يكون الحلف بغير الله جل وعلا. بل جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فإذا نحن ممنوعين أن نحلف بغير الله أو بصفة من صفاته، كأن تقول برحمة الله، بقدرة الله، وما أشبه ذلك من الصفات التي يحلف بها، وكذلك بكلام الله أو بالقرآن، لأن القرآن صفة من صفات الله، أو تقول بالله أو بالرحمن أو بالحق أو ما أشبه ذلك، أو يأتي بالواو، لأن أحرف الحلف ثلاثة: الواو والباء والتاء. ولكن بلغة العرب أن التاء تختص الرب بالله جل وعلا، تالله تالله، قد سمع الرحمن. جاء في القرآن أيضا هذا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا يقوله أهل النار المشركون إذا كانوا في النار، يقولونه يخاطبون به الذين أشركوهم مع الله، يقولون لهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني لما سويناكم معه في المحبة، لأنهم ما سووهم معه في الخلق الإيجاد والتصرف ما يعتقد واحد. فإذا الحلف يجب أن يكون بالله أو بصفة من صفاته، ثم إنه أي حلف يكون بغير الله جل وعلا فإنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ولا يخرج من ذلك شيء من المخلوقات لا المعظمة والمقربة لدى الله ولا غيره، كالكعبة مثلا أو النبي أو جبريل أو الملائكة، كلها لا يجوز الحلف بها، وإنما يحلف بالله جل وعلا. وكثير من الناس يكثر في كلامه الحلف بالنبي، يحلف بالنبي، وهذا مخالفة صريحة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن حلف فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا الباب قصد به المؤلف كالأبواب السابقة وجوب تعظيم الله وتقديره حق قدره، لأن الذي يحلف به كاذبا أو يحلف ويخالف لم يعظم الله ولم يقدره حق قدره. ومع هذا فإن ما كنا ممنوعين أن نحلف بغير الله، ما يقول قائل إن الله جل وعلا أخبرنا أنه يقسم بالمخلوقات، لأن الله جل وعلا لا حظر عليه، يقسم بما يشاء ويفعل ما يشاء، ولكن نحن عبيد، عبيد لله، يجب أن نمتثل أمره. وقد أكثر الله جل وعلا من الأقسام في القرآن بالمخلوقات، قوله جل وعلا: والعاديات ضبحا والمريات قدحا والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها والفجر السماء إذا ذات البروج وما أشبه ذلك، كثير جدا كثير جدا. ولكن الله جل وعلا يقسم بما هو دليل على قدرته وعلى أنه المتفرد بالخلق والإيجاد والتصرف، وله أن يقسم بما يشاء. أما نحن عبيده فعلينا أن نمتثل الأمر وأن نكون عبيدا تحت أمره مجتنبين نهيه. فالذي يكثر الحلف لا يسلم من الحنف، والحنف هو المخالفة للشيء الذي حلف أنه لا يقع أو يقع، لا يفعله أو يفعله، ومن أكثر ذلك وقع في الإثم. ولهذا ذكر هذا الباب ليحذر هذا. ثم إن هذا لا يدخل فيه لغو اليمين، سيقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما عقدتم الأيمان. عقدتم يعني الشيء الذي أكدتموه وعقدتم القلب عليه أنه كذا، هذا الذي يؤاخذ به الإنسان. أما لغو اليمين فهو الذي يقع في كلام الناس في مخاطباتهم، يقول: لا والله ما هو كذا، أو بلى والله إنه كذا، ولم يقصد به الحلف، ولم يقصد به أنه مؤكدا بالحلف، وإنما يقع في المخاطبات، في المخاطبات الجارية بين الناس، هذا يسمى لغو. والله جل وعلا لا يؤاخذ به، وإنما يؤاخذ بالشيء الذي يقصد، يحلف عليه ويقصد، تخبر بالشيء أنه كذا وتحلف على أنه كذا، أو تخبر أنك لا تفعل كذا ثم تذهب وتفعله، هذا هو الذي يؤاخذ بالمخالفة فيه، وهو الذي قصد في حديث الآتي وجوب حفظ اليمين، وكذلك قول الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. اليمين منه ما هو أشد، بعضه أشد من بعض، ولهذا جاء أن من الكبائر اليمين الغموس، واليمين الغموس هو الذي يغمس صاحبه في الإثم أو في النار، وهو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، هذا هو اليمين الغموس. ومع هذا الحلف بغير الله أعظم من ذلك، الحلف بغير الله أعظم من هذا اليمين الغموس، كما قال ابن مسعود: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أكبر من الكبائر، أعظم من الكبائر، أعظمه وأكبره. أما كون الإنسان يحلف على أمر وهو يعلم أنه كاذب فلا شك أن هذا يدل على ضعف إيمانه وقلة مراقبته لله جل وعلا، فيكون توحيده إما ضعيف وإما ذاهب. نعم.
قال الشارح: قوله باب ما جاء في كثرة الحلف أي من النهي عنه والوعيد. قال المصنف: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم.
قوله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم، المفسرون اختلفوا فيها على قولين، وكلاهما حق، كلا القولين حق، وأحدهما ملازم للآخر. قول الأول أن معنى قوله واحفظوا أيمانكم لا تحلفوا، وهذا يروى عن ابن عباس: لا تحفظوا أيمانكم، لا واحفظوا أيمانكم لا تحلفوا، لأن بعدم الحلف يحفظ اليمين ولا يقع الإنسان في الإثم والمخالفة. والقول الثاني: واحفظوا أيمانكم لا تتركوها بلا تكفير، يعني إذا حلفتم وخالفتم تكفروا، فإن الله جل وعلا شرع الكفارة، شرع الكفارة في ذلك، ولا سيما في الأمور التي يتبين للإنسان أن فعلها أو تركها أفضل. إذا حلف على شيء أنه لا يفعله فتبين له أن فعله أفضل، فإن هذا الأولى والأحسن أن يكفر عن يمينه ويفعل. وقد جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله إن شاء الله إني لأحلف على الشيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وهكذا ينبغي للإنسان، وكذلك إذا حلف أن يفعل هذا الشيء فتبين له أن فعله ليس حسنا بل تركه أحسن، فينبغي أن يكفر عن يمينه ولا يفعل، ولا يفعله، فكل ما فيه خير وكان أحسن إن كان حلف على امتناع منه فعليه أن يكفر ويفعله، وإن كان حلف على أن يفعله فرأى أن فعله خير عليه أن يكفر عن يمينه ويفعل. وكفارة اليمين جاء منصوصا عليها في كتاب الله جل وعلا أنها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ومعنى أوسط ما تطعمون خير من خير ما تطعمون أهليكم، لأن الوسط في اللغة العربية الخيار، وجعلكم أمة وسطة يعني خيارة، يعني من الشيء الحسن الذي تأكلون منه وترضون وتطعمون أهليكم، تكون 10 مساكين لكل مسكين نص ساعة. ولو مثلا صنع طعاما ودعا عليه 10 لكفى ذلك وصار كفارة. هذا أمر. الأمر الثاني الكسوة أو كسوته أو كسوته. والكسوة يقول العلماء إنها الشيء الذي تصح به الصلاة، الشيء الذي تصح به الصلاة، يعني ما يلزم أن يكسوه الكسوة الكاملة كلها، قميص وسراويل أو قميص وعمامة وما أشبه ذلك يكفي. إن لم يفعل هذا انتقل للأمر الذي هو خير منه وأفضل، وهو عتاق رقبة. فهذه الأمور الثلاثة رتبها الله جل وعلا، بدأ بالأسهل ثم ما هو أحسن وأعلى ثم ما هو أعلى. فالأسهل الإطعام والكسوة أفضل وأعلى ولكنها أغلى، وعتاق الرقبة أغلى من الجميع. وهذه الأمور الثلاثة مخير فيها الإنسان، يختار أي واحد من هذه الثلاثة شيء. فإن لم يجد انتقل إلى الصيام، ولا يجزيه الصيام وهو يجد الكفارة. لهذا قال فإن لم تجدوا فصيام ثلاثة أيام، فشرط الصيام عدم الوجود. كثير من الناس يبدأ بالصيام رأسا وإن كان واجدا للكفارة، وهذا لا يجزي. لابد أن يبدأ بما بدأ الله جل وعلا به، فإن لم يجد وهو مخير بين الثلاثة، فإن لم يجد انتقل إلى الصيام. فإذا الكفارة مشروعة، ولكن الشيء الممنوع هو أن يعلم أن هذا الشيء الذي يخبر به أنه لم يقع، كالذين يحلفون مثلا عند الحاكم على شيء معين إذا توجهت إليهم اليمين، فإذا ادعى شيء على إنسان ما ولم يكن له بينة فإنه يتجه إلى المدعى عليه اليمين. فإن كان يعلم أن الذي ادعى عليه صادقا يجب عليه أن يعترف بالحق، وإذا حلف وهو يعرف فهذه هي اليمين التي ليس لها كفارة، لا تكفر، وهي اليمين غموس، وهي أعظم من أن تكفر. أنه يحلف يقول أنا لا أكفر ما يصلح هذا، وليس لها كفارة. وكذلك الذي يعلم الكذب تماما كما سيأتي في الحديث، إنسان مثلا يريد أن يبيع شيئا ما فيحلف أنه لا يبيعه إلا بكذا ثم يبيعه بأقل من ذلك، أو يحلف أنه أعطي به كذا وكذا وهو كاذب وهو يكذب، أو يحلف أنه اشتراه بكذا وكذا وهو يكذب قد اشتراه بأقل من ذلك، فهذه ليس فيها كفارة، لأنه تعمد الكذب وهو اليمين الغموس الذي لا كفارة فيه. وهذا الذي سيأتي فيه الوعيد مثل هذا. أما ما ذكر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إني إن شاء الله لأحلف على الشيء ثم أرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، فمثاله مثل أن يحلف ألا يدخل بيت فلان فيتبين له أن دخوله أفضل عدم الدخول، أو أنه لا يكلم فلان، أو أنه مثلا يطلق زوجته، فهذا يكفر عن يمينه ولا يفعل، لا يفعل ذلك. هذا الذي تشرع فيه الكفارة، هذا وما أشبه. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس يريد لا تحلفوا، وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث.
وهذا القول الثالث الذي هو قال آخرون احفظوا أيمانكم عن الحنث هو قول ابن جرير. الجليل يقول لا تتركوها بلا تكفير، وهنا يقول احفظوها عن الحنث، والحنث هو المخالفة في كونه حلف وخالف، فإذا حلف وخالف فهو معنى كونه لا يتركها بلا تكفير، يعني يلزمه أن يكفر فإذن يكون القولان فقط، قول الأول والثاني، لا تتركها بلا تكفير أو أنكم لا تحلفوا واحفظوا أيمانكم، يعني لا تتركها بغير تكفير. وقد عرفنا ما هي الأيمان التي تكفر من الأيمان التي لا تكفر، فالأيمان التي يحلف عليها الإنسان وهو يعلم أنه كاذب هذه لا كفارة فيها، لأنها أعظم من أن تكفر، وقد سميت يمين الغموسة. أما التي تكفر فهي التي يحلف عليها لأجل الامتناع، أن يمنع نفسه أو يمنع غيره، أو لأجل الحظ على هذا الفعل أنه يفعله، فيتبين له أن امتناعه من هذا الفعل خير من فعله، أو أن فعله خيرا من الامتناع. هذه التي تكفر. أما الحلف على الشيء وهو كاذب فهذا كفارتها لا تجدي شيء ولا تقع من الإثم الذي فعله موقعا. نعم.
قال والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحلف، مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه.
وهذا الذي أريد من باب كون الذي يكثر الحلف لا بد أن يقع في الاستخفاف بالله جل وعلا وعدم الاكتراث بالأيمان التي يقسمه، كما هو الواقع لكثير من الناس الذين يعتادون هذا، وهذا يدل على عدم تعظيم الله جل وعلا وتقديره حق قدره، وبذلك يكون الإنسان آثما صلى الله عليه وسلم، وهو على خطر عظيم في ذلك. فالواجب على العبد أن يتنبه لهذه المسألة، لأنها كثيرا ما تقع عند الناس، ولا سيما الذين يتعاطون البيع والشراء وغيرهم يكثر هذا كثيرا، فيجب أن يجتنب الحلف. وسيأتينا أن الحلف في البيع والشراء منفقة للسلعة ولكنه منحقة للبركة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه.
هذا على وجزته هذا الحديث، فإنه تضمن معاني جليلة كسائر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال صلوات الله وسلامه عليه أعطي جوامع الكلم، وجوامع الكلم هي الكلمات القليلة التي تجمع المعاني الكثيرة، تجمع فيها المعاني الكثيرة. فهنا يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، وفي رواية ممحقة للبركة، يعني أن الإنسان إذا حلف على سلعته سواء بائع أو مشتري فإن هذا قد يكون جالبا لكونه يعطى أكثر مما أراد أو يباع عليه بأقل مما طلب، ولكن النتيجة أن يكون هذا ماحقا، والمحق هو المحو والإزالة والإبادة والإذهاب، ماحقا للكسب. ومحق الكسب معناه ذهاب بركته، فإذا وإن كانت عينه كثيرة فالبركة تكون قليلة، وإذا زالت البركة وذهب فلا خير فيه، لا خير فيه لا فيه عينه ولا في الانتفاع به، تصبح البركة منفوقة. فانفاق السلعة بالحلف معناه أنه إذا حلف أنه لا يبيع إلا بكذا أو أنه قد اشتراها بكذا، فإنه
يكون هذا جالبا لأن يقدم المشتري على شرائها، فتنفق. والنفاق هو الرغبة فيها، أن يرغب فيها، يرغب فيها المشتري. فهذا من المرغبات ومن المكثرات للبيع، ولكن النتيجة تأتي عكسية. وهذا في الحقيقة مطلق في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مطلق، يعني أنه لا ينبغي للإنسان أن يحلف وإن كان صادقا، لا يحلف على الشيء الذي يبيعه أو يشتريه وإن كان صادقا، لأن حلفه وإن كان صدق يدخل في هذا. وما ذكر الكذب الحلف كاذبا يكون منفقا، لا، قال الحلف في البيع مجرد الحلف. والمفروض في المسلم أنه لا يحلف كاذب، هذا هو الواجب. فإذا يكون الحديث بالذي يحلف وهو صادق، ويكون حلفه وهو صادق بهذه المثابة، منفقة للسلعة، يعني جالبا لأن تنفق عند الناس، يعني يرغبون فيها ويشترونها، ولكن يكون محقا، يكون ذلك محقا للكسب، كسبه الذي يتحصل عليه ممحوق، وإذا محق الكسب فلا خير فيه، إن أكل منه لم يبارك له ولم ينتفع به، وإن أنفق منه لم يبارك له ولم ينتفع به، فيزول، تزول المنفعة. والعين أيضا نفسه إذا محقت بركتها فلا خير فيها. فعلى هذا تعين على العبد أن يجتنب هذه المسألة، يعني كونه يحلف على الشيء وإن كان صادقا فيه إذا أراد أن يبيع أو يشتري، بل الأمر في سعة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا الإنسان اعتاد الحلف رأى أنه ما يستغني عنه، ويصبح أموره كلها ممحوقة، نسأل الله العافية. ولا خير في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تصور الإنسان أنه في المخالفة يتحصل على كسب، فإن هذا الكسب إذا كان ممحوق البركة فإنه لن ينتفع به، لا في استعماله ولا في تحصيله واقتنائه. أما كون الإنسان يحلف وهو كاذب فقد سبق أنه ليس هذا المقصود، هذا أمر آخر، هذا في اليمين الغموس التي هي من الكبائر، ولكن هذا في الشيء الصدق كونه يحلف. لماذا؟ السبب في هذا أن الدنيا كلها ينبغي أن لا يهتم بها المسلم اهتماما، بحيث أنه يذكر اسم الله جل وعلا عليها جالبا بذلك المنفعة، المصلحة منها، وإنما يذكر اسم الله جل وعلا على العبادات وعلى الأمور التي يراد بها الآخرة. وهذا يعني ذكر اسم الله عليها في الحلف لا ينبغي ذلك، لأن هذا يدل على الرغبة فيها والتعلق بها. مقصود مسلم أن تكون رغبته وتعلقه بالآخرة، رغبته بالآخرة أكثر. أما الدنيا فينبغي أن يلاحظ أمور، الأمر الأول أن يعرف المهمة من وجوده في هذه الحياة، أنه وجد لعبادة الله جل وعلا، فلا يخالف أوامر الله ولا يرتكب نواهي. الأمر الثاني أن يعلم أنه يجب أن يحب لأخيه المسلم مثل ما يحب لنفسه، تمام. فإذا كان يعرف أن هذا الشيء فيه عيب لا يعلمه المشتري يبينه ولا يذهب يحلف عليه،
أو يغره.
قد جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولهذا ما جلب بعض السلف سلعة قال له من أراد أن يشتريها: أترضاها لي؟ فقال: أنا ما رضيتها لنفسي حتى أرضاها لك. ما رضيتها لنفسي كيف أرضاها لك؟ انظر، مع أنه ما رأى فيها عيب ولكنه رغب عنها. ينبغي أن يكون دين الإنسان ألزم عليه من أمور الدنيا، فإذا أقدم على الحلف يدل على أنه على خلاف ذلك، يدل على رغبته في الدنيا وعلى استخفافه بالحلف بالله جل وعلا وعدم توقيره لله جل وعلا. هذا هو المقصود من قوله: هذا الحلف منفقة للسلع، جرد الحلف. فإذا معنى هذا أنه يكون الحلف منهي عنه أصلا في البيع والشراء، منهي عنه، لا ينبغي للإنسان يحلف، فيجتنب الحلف. أما الأمور الأخرى التي يطلب منه التأكيد، تأكيد الخبر فيها ولا تجلب له منفعة، فهذا لا بأس به، مثل ما إذا توجهت إليه اليمين في قضية ما وطلب منه الحلف، ما يمتنع من الحلف وهو يعلم أنه صادق، لأن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقسم: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي. فأمره الله جل وعلا أن يقسم بالله جل وعلا على الشيء الذي يعلمه حقا. ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي، قل إي وربي، وهذا حلف أمره الله جل وعلا أن يحلف على ذلك. فإذا علم الإنسان مثلا علم الحق وهو صادق في ذلك فيحلف، فأس بالحلف، ما يتورع من ذلك ويمتنع ويقول حلف غير أخشى أني أقع في الإثم، لا. ولكن الممنوع في مثل هذه الأمور يحلف ليجلب مصلحة دنيوية له، ليجلب ربحا، ليجلب له كسبا من أمور الدنيا، هذا ما يصلح. نعم.
قال الشارح: أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي، والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كذاب وحلف طمعا في الزيادة، فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة، فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب.
حقيقة أن الحديث أعم من ذلك، الحديث أعم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة، ما قال الكذب الحلف وهو كاذب منفقة، بل الحلف مطلقا، فدل على أنه ينبغي الامتناع من الحلف في البيع والشراء مطلقا لأنه منفقة. الإنسان مفروض أنه إذا حلف يكون صادق، أما إذا كان خلاف ذلك فأمر آخر، إذا كان كاذب فأمر آخر، فهو في الحقيقة يكون اليمين الغموس، وهو الذي قلنا إنه ليس فيه كفارة أعظم من أن يكفر، ولكن المقصود الحلف مطلقا، هذا هو ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح.
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم: أشيمط زاني، وعائل مستكبر، ورجلا جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. هذا من الوعيد الشديد، الوعيد، وهذا له منطوق ومفهوم كما هو واضح. ثلاثة لا يكلمهم الله، والمعنى أنه أنواع، ثلاثة أنواع من الناس، ثلاثة أجناس منه، وصنفهم ثلاثة: أشيمط زاني، والأشيمط هو الذي اختلط شيبه بسواده، اختلط بياض شعره بسواده، شمط الشعر إذا اختلط صار بعضه أبيض وبعضه أسود، وهذا معناه أنه ضعن في السن، كبر كبير، فيصبح داعي الزنا عنده ضعيف، الشهوة عنده ليست كالشهوة عند الشاب القوي، فإن هذا يدل على ضعف الدين، ضعف المانع له من فعل الفاحشة، ضعف المراقبة، مراقبة الله، ضعف تعظيم حرمات الله، ضعيفة عنده، فأقدم على ذلك وهو محبا له، ليس عنده وازع يزعه، وازع ديني، خوف من الله، خوف من عقابه، ليس عنده هذا، بخلاف من كان شابا فإن الشهوة قد تغلبه وقد تسيطر عليه، ثم إذا وقع عاد على نفسه باللوم والأسف والتوبة والإقلاع، فيندم لأنه غلب بأمر غلبه ظهر. فهذا هو السبب في كونه خص بأنه من بين الناس لا يكلم ولا يزكى. والكلام معناه كلام الإكرام، لأن كلام الله جل وعلا إذا كلم عبده فهو من النعيم، من النعيم العظيم كون العبد يكلم، وليس المقصود كلام التوبيخ، كلام التعذيب والتهديد كقوله جل وعلا: اخسأوا فيها ولا تكلموني، خاطب أهل النار، وكونه مثلا يكلمه: لماذا فعلت كذا، لماذا لم تفعل كذا، التوبيخ والمحاسبة، فإن هذا من العذاب، وإنما يراد بالكلام الذي فيه جزاء، فيه إكرام. ولهذا يدلنا هذا على أن الله يكلم عباده المؤمنين، يكلمه، وكلامه إياهم كرم، إكرام لهم وكرم منه جل وعلا. وهؤلاء خصوا بأنهم لا يكلموا. وقد جاء في الحديث الصحيح حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هذا عند المحاسبة. والمؤمن جاء في حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيح أيضا، صحيحين، لما سئل: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، النجوى يعني كونه يناجي عبده، قال: سمعته يقول: يدني الله عبده المؤمن فيضع عليه كنفة، يعني سترة يستره عن الناس،
فيقرره بذنوبه، يقول فعلت كذا يوم كذا في مكان كذا، فيتغير لونه. فإذا رأى أنه قد هلك أجت له، أصبح يذكر له ذنوبه، قال له الله جل وعلا أنا سترت عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى كتابه بيمينه فيبيض وجهه. فكونه يستره يضع عليه كنفه لئلا يبصره الناس عندما يسأل فيتغير لونه، يتغير لونه، فهذا ليس منهم، هذا الأشيمط الزاني ليس من هؤلاء، لأنه لا يكلم معناه أنه يعذب رأسا، رأسا يعذب. ومثله العائل المستكبر، والعائل هو الفقير، لأن الفقر ليس داع للكبر والغطرسة والتجبر والاستعلاء على الناس، وإنما يدعو إلى ذلك الغنى، الغنى والمناصب الرفيعة والرئاسات هي التي تدعو إلى الكبر. الله جل وعلا يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فالغنى داع للكبر. فإذا وجدت هذه الخصلة الكبر بدون داع دل على أنه شيء متأصل فيه، وأنه هذا خلق يتخلق به وعمل من أعماله، فاستحق المقت واستحق العذاب. أما الثالث الذي جعل الله بضاعته، يعني أنه اتخذ الحلف بالله اتخذه مكسبا، إذا أراد أن يبيع حلف أنه لا يبيع إلا بكذا وكذا، وأنه ويحلف أنه اشتراه بكذا وكذا، فهذا أيضا لأنه راغب في الدنيا عن الآخرة، صارت الدنيا أرغب عليه مما عند الله، فاستحق هذا العذاب، استحق أنه إن الله لا يكلمه. أما معنى قوله ولا يزكيهم، التزكية هي التطهير، التطهير من الأدناس، ومن لم يطهره الله جل وعلا من الدنس، من أثار الذنوب والدنس، فمعنى ذلك أنه هالك، لأن كل إنسان لا يخلو من ذلك، كل إنسان لابد أنه يقع في مخالفات ويقع في دنس يدنس دينه من معاص لا ينفك عنها، هذا أمر جبل عليه الناس ينفكون منه. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، يرجعون ويتوبون. فمن لم يزكيه معناه أنه ما تاب عليه، إذا لم يزكيه معناه أنه ما طهره ونقاه من عيوبه وآثامه، فيكون هالكا. فهذا وعيد شديد لمن كانت هذه صفته. الأول الرغبة في الفجور، ومع وجوب مع ضعف الداعي، الرغبة في الفجور في الزنا مع ضعف الداعي، الداعي يكون ضعيف. الثاني التكبر كذلك مع ضعف الداعي إليه، وربما يكون معدوما لأن الفقير ما يجد شيئا يدعوه إلى الكبر، داعي للكبر هو أن يفضل على الناس، يفضل عليهم إما بالغنى وإما بالمعنى، يعني كرئاسة وما أشبه ذلك. فإذا لم يوجد ذلك فمعنى هذا أنه ليس هناك داعي، ولكنه أحب هذا الخلق الذميم فاستحق العذاب. والثالث الذي جعل الله بضاعته معناه أنه راغب في الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة، والدنيا والآخرة ضرتان، إذا مال الإنسان إلى أحدهما ضر بالأخرى، ولكن هذا ليس مجرد مضرة، هذا رغبة، رغبة متأصلة عنده، ولهذا يستخف بالحلف ويقدم الكسب الذي يحصل له على تعظيم الله جل وعلا وحفظ اليمين الذي أمره الله جل وعلا بحفظه، قدمه على هذا، فاستحق المقت على ذلك، عدم التكليم وعدم التزكية من الله جل وعلا. وهذا معناه أنه يكون العذاب ملازما له، نسأل الله العافية. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، إن الله يحب من أصحابي أربعة: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد.
هذان حديثان ليس حديث واحد، الأول قوله سلمان منا أهل البيت، والثاني إن الله يحب من أصحابي أربعة، والأول ضعيف، والثاني حديث الثاني واهي ضعيف جدا. ولكن في مثلا الفضائل يتساهلون أكثر منها في الأمور التي تلزم الإنسان أن يفعلها أو يمتنع منها. وسلمان رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، وأصله سلمان الفارسي، أصله من فارس، من عبدة النار، بل والده كان هو القيم على النار الذي يقوم عليها يوقدها، وكان هو وحيد ابنه، وحيد والده، ليس له غيره، وكان يحبه حبا شديدا ولا يصبر، إذا خرج ما يصبر عنه. يقول أنه مرة أرسله إلى ضيعة الله، يعني ضيعة إما فراس أو شجر أو ما أشبه ذلك، أو أغنام أو غيرها، أرسله يقول: فمررت في طريقي على نصارى تعبدون، فقلت فوقفت عندهم ونسيت حاجة بي، قل حتى بعث خلفي من يطلبني ويبحث عني، فقلت لهم: دينكم خير من ديننا، فأين أصل دينكم هذا؟ فقالوا: في الشام. قل فلما رجعت إلى أبي قلت يا أبتي وجدت دينا خيرا من ديننا. وهذه فطرة الله جل وعلا التي خلق الناس عليها، يعني كون الإنسان يعبد النار، وتجه إليها، هذا جبل على خلاف ذلك، فطر على أنه يعبد الله، والنصارى كانوا يعبدون الله، الذين رآهم يعبدون الله، فلما قال له ذلك قال: لا، بل دينك ودين آبائك خير، فقلت: بل دينهم خير من ديننا. فخاف، يقول: خاف أبي فطيدني في الحديد، فأرسلت إلى أولئك قلت: إذا جاء وافدكم من الشام فأخبروني، فلما جاء أخبروه، فاحتال وكسر الحديد نفسه وذهب معه إلى الشام. وفقلت: دلوني على خيركم، وفكنت دلوني على عالم منهم وعابد، وكان من خير الناس وأفضلهم، فأحببته حبا شديدا. فلما حضرته الوفاة قلت له: إلى من توصي بي؟ فقال: ما أعلم على ما نحن عليه إلا رجلا في مكان كذا، في بلد كذا. فذهبت إليه، فكان على طريقة صاحبه، إلا أنه كان رجل سوء، كان يأمرهم بالصدقة ويأخذها يجبيها، جمع أموالا كثيرة. فلما حضرته الوفاة قلت: إلى من توصي بي؟ فقال: ما أعلم أحدا على ما نحن عليه إلا رجل في بلدة كذا. فذهبت إليه فوجدته على طريقة الأول، من خير الناس وأفضله، يقول: فبقيت عنده وقتا، واجتمع لي شيء من المال، من البقر الغنم. فلما حضرته الوفاة قلت إلى من توصي بي؟ فقال ما أعلم على وجه الأرض أحد على ما نحن عليه، ولكن قد أظلك زمن نبي يبعث، من صفته أن بين كتفيه ختم النبوة، وأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأنه يهاجر إلى بلد ذات نخل وسبخ. أعطاه الثلاث الصفات هذه. فهو معروف أن النخل ما يكون إلا في المدينة وحولها أو في نجد في العراق، وليست هذه صفة العراق ولا صفة هجر. يقول علمت أنها في بلاد العرب هذه البلد، فجاء قوم من العرب فقلت أعطيكم هذا المال من البقر والغنم وتذهبون بي إلى بلادكم. قالوا نعم، فأخذوا ماله وأخذوه وباعوه، قالوا هذا عبد، باعوه على رجل في وادي القرى يهودي، وهذا اليهودي باعه على رجل من أهل المدينة من يهود المدينة، فبقي رقيقا مظلوما، أخذ ماله واسترق، فبقي في الرق يعمل، وكان عند هذا اليهودي نخل، كان يؤبر النخل ويشتغل فيه. فيقول بينما أنا في رأس نخلة إذ جاء أخ سيدي إلي فقال له يا فلان قاتل الله بني قيلة، وبنو قيلة هم الأنصار، يزعمون أنه جاءهم نبي. يقول لما سمعت هذه الكلمة كدت أسقط من النخلة من شدة الفرح، فنزلت مسرعا وقلت لسيدي ماذا يقول، فأقبل علي ولطمني وقال أقبل على عملك مالك ولهذا. قل فأعرضت عنه وجعلت أجمع شيئا من ساقط النخل في من التمر، وعلمت أنه في قبى، يعني جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا هو أبو بكر. قل فلما أمس الليل يعني انتهى عمله أخذت شيئا من التمر وذهبت به فقلت هذه صدقة، فدفعه إلى أصحابه وقال كلوا، فقلت في نفسي هذه واحدة. فلما كانت الليلة الثانية جئت بشيء من ذلك وقلت هذه هدية، فقدم يده وقال بسم الله كلوا، فقلت هذه الثانية في نفسي، ثم قمت أتطلع من خلفه ينظر إلى خاتم النبوة. يقول ففطن لي فحسر الرداء عن كتفي فرأيت خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. يقول فأكببت عليه أقبله، فقال ما لك؟ فقصصت عليه قصتي، فكان يحب أن يسمعها أصحابه صلوات الله وسلامه عليه لأنها عبرة. فقال لي كاتب يعني اشتر نفسك من سيدك بالمكاتبة، وأمر المسلمين أن يعينوه، فكاتب على مال باهظ على 30 وقية من الذهب، وعلى أن يغرس له 300 ودية وأن يسقيها حتى تطلع. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعان، وقال احفروا لها وآذنوني عندما تريدون ركزها، فصار يركزها بيده صلوات الله وسلامه عليه، فكلها خرجت بإذن الله جل وعلا. فالمقصود أن هذه قصة سلمان، ولهذا يقول سلمان، ولهذا يقول سلمان الفارسي، هو معروف والده سلمان الفارسي. نعم.
قال الشارح الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال الحسن كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها، توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه.
يعني كان أميرا على الصحابة لما كانوا يقاتلون في العراق في فتوح العراق، كان أحد الأمراء، وهو مثل ما نسمع له عباءة يلبسها مرقعة، بعضها يفترشه وبعضه يتغطاه في الليل إذا احتاج إلى ذلك، فراش ولحاف، وهو أمير على 30,000، 30,000 من الصحابة، لأن رغبتهم في الآخرة ليست رغبتهم في الدنيا، بل بقوا على ما هم عليه رضوان الله عليه. يأتي أحدهم بالذهب ملء ثوبه فيضعه عند الأمير، يقول خذ، يجد الذهب عندما فتحوا، ويجد الأموال الجواهر الهائلة فيأتون به. ولهذا لما جمعت الأموال قال عمر رضي الله عنه: والله قوم أتوا بهذا إنهم أمنا أمنا، لأنها أشياء تطمع الإنسان فيها جواهر، ولكن هم طمعهم بما عند الله، يطمعون بما عند الله لا يطمعون بالدنيا. ولهذا أيدهم الله جل وعلا ونصرهم وأنزل الرعب في قلوب أعدائهم، فأصبحوا كما يصفوهم أعداؤهم أصبحوا يصفونهم، يقولون رهبان بالليل أسود بالنهار، إذا ركبوا خيلهم لا أحد يقوم أمامهم، وإذا جنهم الليل تجدهم ركعا سجدا، هذه صفتهم. نعم.
قال أبو عبيدة: سنة 36 عن 350 سنة، ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي.
نعم.
قوله: ثلاثة لا يكلمهم الله، نفى كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة. نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات كماله، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين، قيام الأفعال بالله سبحانه، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا، ولم يزل متصفا به. هو حادث الآحاد قديم النوع، كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، وذلك في القرآن كثير.
في قوله: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، يقول في نفي الكلام عن هؤلاء كلام الله إثباته لغيرهم أنه يكلمهم. والله جل وعلا وصف نفسه بأنه يتكلم، ولا شك في أن الوحي والأمر والنهي كلام، الله يوحي إلى ملائكته بأمره الذي يأمرهم به، ويوحي إلى رسله من البشر بواسطة جبريل عليه السلام، والذي يأتي بكلام الله إليهم، وكتبه التي أنزلها هي من كلامه، وكذلك سائر شرعه الذي يشرعه لعباده، لأنها كلها أمر ونهي، والأمر والنهي بالكلام، والكلام صفة كمال، والله جل وعلا له الكمال المطلق، وكل كمال في المخلوق الله الذي وهبه، وواهب الكلام الكمال أحق به جل وتقدس. وإنما جاءت الشبه
ممن دخل في الإسلام يريد إفساده. أما المسلمون فلم ينكر ذلك أحد منهم إلا من ظلل، من ظلل عقله وفكره، فإنه حسب التضليل ينكر ما هو متكاثر في كتاب الله وفي وموروث عن رسل الله من كون الرب جل وعلا يتكلم. ومن أنكر الكلام كلام الله جل وعلا فهو في الواقع ينكر الرسالة وينكر الشرع، ينكر كونه أرسل الرسل وشرع الشرائع، لأن الرسل ترسل بالأمر والنهي، وإذا لم يكن الأمر والنهي من الله فمن أين يكون؟ إذا عطلوا الله جل وعلا عن كونه يأمر وينهى ويتكلم فقد وصفوه بالناقصات، وصفوه بالنقص، وقد قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومعلوم أنه يسمع كلام الله من المبلغ له، لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه ممن يبلغه. والمقصود بكلام الله هنا القرآن. إذا كافر طلب من المسلمين أن يطلع على شرعهم وجب أن يؤمنوه حتى يسمعوه كلام الله جل وعلا الذي تكلم به وأمر ونهى ووعد وأوعد. والأدلة على هذا مثل ما قال متكاثرة جدا، فالذي ينكر الكلام كلام الله في الواقع أنه يلزمه إنكار الرسالة وإنكار الشرع، بل إنكار الكمال لله، كمال الله جل وعلا. والله جل وعلا توعد هؤلاء الثلاثة وغيرهم بأنه لا يكلمهم، فترك كلامهم إذن من العذاب، من العذاب الذي توعد به جل وعلا. فيلزم على هذا أنه جل وعلا يكلم أولياءه ويكلم المؤمنين الذين اتبعوا شرعه وآمنوا بكلامه، يخاطبه. والأدلة على هذا من كتاب الله ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر، كثيرة جدا. وما كان في المسلمين من ينكر شيئا من ذلك، حتى حدث ما يقال لهم الجهمية، وأول من عرف بإنكار ذلك رجل مشبوه دخيل في الإسلام، يظن أنه يهودي من اليهود، وإن لم يكن من اليهود فهو من تلامذتهم، تلميذ لهم، تربى في أحضانهم. فأول من ذكر العلماء عنه إنكار هذا رجل يقال له جعد بن درهم، والجعد بن درهم هذا يقولون أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ عن يهودي معروف، ابن يهودي، ابن ساحر من سحرة اليهود. ولما أظهر هذا القول لشنعته وقبحه ونفرة النفوس عنه والفطر كل أنكره، بل استعظموه، فنمي أمره إلى أحد قواد بني أمية في آخر دولتهم يقال له خالد بن عبد الله القسري، فأخذه وقيده وكان الوقت وقت عيد اضحى، فجاء به مقيدا الى المصلى، وقد جرت العادة ان القائد الذي يولى قيادة الجيش لابد ان يكون عالم خطيب يستطيع ان يفصل الامور ويقضي ويخطب ويصلي بالناس، وإلا ما يصلح. فلما حضر صلاة العيد قام يخطبهم، يخطب الناس، وفي آخر خطبته قال: أيها المسلمون ضحوا، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. ثم نزل من على المنبر وقتله، ضحى به، فشكره الناس على ذلك وأثنوا عليه لهذا الصنيع، لأن هذا ملحد خارج على دين الله وشرعه وعلى الفطر والعقول. ثم بعد ذلك نبغ تلميذ له يقال له الجهم بن صفوان، فطلب فهرب ونشر فساده حتى أدرك وقتل. فصارت هذه العقيدة الفاسدة تنسب إلى هؤلاء. ثم نمت الفتن وازدادت لمن يربيها وينميها مقصودا بها فساد العقيدة. وقد علم من الوقائع، وقائع التاريخ، أن الكفار الذين لم يعجبهم الإسلام ولا عقائده ما استطاعوا أن يواجهوا الإسلام بالقوة، ما استطاعوا بالجيوش، ما استطاعوا، أصبحوا مقهورين، مهزومين، مدحورين، فأصبحوا يعملون أفكارهم ويؤسسون المؤسسات التخريبية لإفساد العقيدة، لحرب العقيدة من الداخل، من داخل المسلمين، فيدخل مع المسلمين من ليس منهم لأجل بث الفساد، لأجل إفساد عقائدهم التي صاروا أقوياء بها، ما يقهروا بالعقائد، فدخل في دينهم تسترا وخفية وهو يقصد الإفساد نحو هؤلاء، وهم كثيرون وإلى الآن. وهذه المؤسسات التخريبية تبث سمومها في المسلمين. ولكن الأساليب تختلف، أساليبهم تختلف وطرقهم حسب مقتضيات الحال. فالواقع أن الذي ينكر كلام الله جل وعلا من هؤلاء، وإن كان بعض المسلمين يغرر به فيدخل في شيء من ذلك، وإلا فالأمر واضح وجلي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. والله جل وعلا أخبرنا أنه يحاسب عباده وأنه سريع الحساب، هو الذي يتولى حسابهم جل وعلا. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة المتفق عليه، يقول: وقعت الشفاعة إن الله يأتي إليهم وهم وقوف في المحشر في الموقف، فيخاطبهم جل وعلا قائلا: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فكلهم يقولون: بلى يا رب. أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ في ما أظنه يخلو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مقطع من آيات الله جل وعلا وكتابه إلا وفيه إثبات أنه يتكلم ويكلم ويخاطب ويفعل ما يريد جل وعلا، وهو فعال لما يريد. فكيف ينكر مثل هذا؟ إذا أنكر مثل هذا فمعنى ذلك أنه تنكر عبادته، ينكر عبادته أنه هو المعبود الحق الواحد. وقد عاب الله جل وعلا على الذين يعبدون العجل، الذين عبدوا العجل والذين يعبدون الأصنام، عاب عليهم أن هذه المعبودات لا تملك لهم خطابا، لا تخاطبهم، لا تملك لهم رد الخطاب إذا خاطبوها. فهذا دليل على أن المعبود الذي يجب أن تكون العبادة له أنه يسمع قول عابديه ويخاطبهم إذا شاء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا قالوا لنا يعني النفاة، فهذا يلزمه أن تكون الحوادث قائمة به. قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل ولفظ الحوادث مجمل، فقد يراد به الأعراض والنقائص، والله تعالى منزه عن ذلك، ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة. والقول الصحيح هو قول أهل العلم والحديث الذين يقولون: لم يزل الله متكلما إذا شاء، كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة. قال الشارح: ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره، والله أعلم.
الحوادث، إذا قال الحوادث فهذا فيه إجمال، والأصل عند أهل السنة أن الله جل وعلا لا يوصف ولا يسمى إلا بما وصف به نفسه وسمى به نفسه، أو وصف به رسوله وسماه رسوله، وأنه لا يجوز أن نقيسه على المخلوقات، لأن الله جل وعلا غيب لا أحد يشاهده وينظر إليه، وليس مثله شيء فيقاس عليه تعالى وتقدس. فعلى هذا يجب أن نقف مع النص الذي يأتينا عن ربنا جل وعلا، فإذا وصف ربنا جل وعلا نفسه بشيء وصفناه به، وإذا سمى نفسه بشيء سميناه به، ومع ذلك يجب أن يرد على قائله مهما كان. وكلمة الحوادث، حادث يحدث، هذه لم تأتي لا في كتاب الله ولا في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم موصوفا بها الرب جل وعلا، لهذا يقول لفظ مجمل. ولكنهم يصطلحون ويقولون مثل الكلام، الاستواء، النزول، المجيء وما أشبه ذلك، يسمونها حوادث، هذه حوادث. نحن نقول إنها صفات، صفات وأفعال يفعلها الله جل وعلا إذا شاء، لا يجوز أن نسميها حوادث. وإن سميتموها حوادث وقصدتم المعنى الصحيح